الفصل الثاني تدبير النبي لمنع الخلاف. ألف بعث أسامة. أولا، مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي انتقل به إلى الرفيق الأعلى، فوجس منه خيفة الفراق، وهو يعلم أن أمته على شفا جرف هار من بحر للفتن متلاطم، والعرب مغلوبة على أمرها تحرق الأرم عليه وعلى قومه وأهل بيته، وتنتهز الفرص للوثوب لأخذ ثأرها وهو على حذر منهم، والمنافقون بالمرصاد بين ظهراني المسلمين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويعدون من أصحابه وهو على المسلمين منهم على حذر، وليس عهد دحرجة الدباب في العقبة ببعيد. وأكثر من ذلك هذه الأخبار ترد بخروج الأسود العنسي ومسيلمة يدعيان النبوة فتتكاثر أتباعهما. ما أشد حال النبي وحزنه وهو يستدبر أمة هذه حالها وهي تستقبل الفتن كقطع الليل المظلم كما في الحديث، وقد رأى مواقع الفتن خلال بيوت المدينة كمواقع القطر في حديث آخر. حاشية: صحيح مسلم، الجزء الثامن، الصفحة 68، باب نزول الفتن. الرجوع إلى النص. ولكنه في هذا الموقف الدقيق مع ذلك يرمي بجيشه اللجبي إلى مكان سحيق، إذ يعقد اللواء بيده للشاب أسامة بن زيد أميرا على الجيش بعد يوم واحد من ابتداء شكاته، بعد أن كان أمرهم بالبعث قبل ابتداء مرضه، ثم يضم تحت لوائه شيوخ المهاجرين والأنصار وجلتهم ووجوههم، منهم أبو بكر. حاشية: صرح بدخول أبي بكر في البعث أكثر المؤرخين، منهم ابن سعد في طبقاته، الجزء الرابع، الصفحة 46 والصفحة 36، وابن عساكر في التهذيب، الجزء الثاني، الصفحة 91، والجزء الثالث، الصفحة 115، وصاحب كنز العمال، الجزء الخامس، الصفحة 112، وصاحب تأريخ الخميس، الجزء الثاني، الصفحة 72، واليعقوبي في تأريخه، الجزء الثاني، الصفحة 93، وابن أبي الحديد، الجزء الثاني، الصفحة 21، ومحمد حسين هيكل من المتأخرين في حياة محمد، الصفحة 67، وغيرهم مما لا يحصى. ولم نجد تصريحا ولا تلويحا لأحد من المؤرخين بخروجه من جيش أسامة، وإنما يكتفي بعضهم بقول وجوه المهاجرين وما يؤدي هذا المعنى بدون تصريح باسم أحد. ولكن بعض المؤلفين الجدليين حاول إنكار دخوله من غير حجة ظاهرة. الرجوع إلى النص. ولكنه في هذا الموقف الدقيق مع ذلك يرمي بجيشه اللجبي إلى مكان سحيق، إذ يعقد اللواء بيده للشاب أسامة بن زيد أميرا على الجيش بعد يوم واحد من ابتداء شكاته، بعد أن كان أمرهم بالبعث قبل ابتداء مرضه، ثم يضم تحت لوائه شيوخ المهاجرين والأنصار وجلتهم ووجوههم، منهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وغيرهم ليحارب بهم أهل أبنى بناحية البلقاء من أرض الشام. أولئك قتلتوا أبي أسامة زيد من الروم. ثم يشدد في الخروج ويلعن المتخلف منهم ويغضب ذلك الغضب لتباطؤ القوم ولغطهم حول تأمير فتى يافع على شيوخ المسلمين فيقول: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة. ثانيا، لشد ما يعتلج العجب في نفوس المتفكرين من هذا الحادث فيعجب الإنسان. أولا، أن تسند قيادة أعظم جيش إسلامي يومئذ في ذلك الظرف الدقيق الذي وصفناه في مرض النبي إلى شاب يافع لم يتجاوز 20 من سنيه على جميع التقادير، وهو لم يجرب الحروب بعد، وبالأصح لم تسند إليه قيادة من هذا النوع ولا من نوع آخر، والجيش معبأ لجهاد أقوى أعداء الإسلام في ذلك الموقع البعيد عن العاصمة الإسلامية. ثانيا، أن يؤمر هذا الفتى مع ذلك على شيوخ المسلمين الذين فيهم قواد الحروب ورؤساء القبائل وأصحاب النبي الذين يرون لأنفسهم مقاما أسمى ومنزلة رفيعة، ويرشحون أنفسهم لمنصب هو أعظم كثيرا من منصب قائدهم الصغير هذا. ثالثا، أن يتباطأ المسلمون عن الالتحاق بهذا البعث بالرغم من إصرار النبي وتشديده النكير على المتخلفين ولعنه إياهم. ويكفي أن نعرف أن البعث وقع قبيل شكاته أو في أولها، وقد استدامت علته 14 يوما على أوسط التقادير، وفي كل هذه المدة الطويلة يثاقل القوم عن الخروج، وقد عسكر قائدهم الفتى بالجرف وهو عن المدينة بفرسخ واحد بعد أن عقد النبي له الراية بيده الشريفة ينتظر جيشه المتمرد أن يجتمع إليه، فتخلق الإشاعات عن حال النبي فيرجع أسامة إلى المدينة برايته فيركزها على باب النبي، ولكن الرسول في كل مرة يأمره بالعودة ويحث القوم على الالتحاق به، ولكنه في اليوم الأخير يرجع مرتين. في المرة الأولى يأمره النبي بالسير قائلاً: أغدو على بركة الله تعالى، فيودعه ويخرج. وفي المرة الثانية يرجع ومعه عمر وأبو عبيدة فيجد النبي يجود بنفسه ثم يلتحق بالرفيق الأعلى. فماذا دهى المسلمين حتى خالفوا الصريح من أمر النبي هذه المدة الطويلة من غير حياء منه ولا خجل ولا خوف من الله ورسوله، وتوطنوا على غضبه ولعنهم جهارا؟ أتراهم استضعفوا النبي وهو مريض شاك فتمردوا عليه أم ماذا؟ رابعا، أن ينكر هؤلاء المسلمون على نبيهم تأميره لهذا الفتى ثم لا يرتدعون أن نهاهم عن ذلك، وليس لهم على كل حال حق هذا الإنكار إذا كانوا حقا قد تغذوا بتعاليم الإسلام وعرفوا أن النبي لا ينطق عن الهوى وما كان لهم الخيار. خامسا، أن النبي قد علم بقرب أجله ويعلم أن الفتن قد أقبلت كقطع الليل المظلم، فكيف يبعد جيشه وقوته عن العاصمة ومركز الدعوة؟ بل كيف يخلي المدينة من شيوخ المهاجرين والأنصار وزعمائهم وأهل الحل والعقد منهم؟ فلا بد أن يكون كل ذلك لأمر ما عظيم أكثر من هذه الظواهر التي يتصورها الناس. ثالثا، فهل نجد حلا لهذه المشاكل تطمئن إليه النفس الحرة بعد عرفاننا للنبي وعظمته وأنه لا يفعل ولا يقول إلا عن وحي وسر إلهي؟ لم يصح عندنا تفسير لمشاكل هذا الحادث إلا بأن نقول إنه صلى الله عليه وآله أراد أولا أن يهيئ المسلمين لقبول قاعدة الكفاية في ولاية أمورهم من ناحية عملية، فليست الشهرة ولا تقدم العمر هما الأساس لاستحقاق الإمارة والولاية. فإذا قال عن أسامة مؤكدا جدارته بالقسم ولام التأكيد وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، يعني زيدا، وأن ابنه لخليق للإمارة، وإذا علمنا أن علي بن أبي طالب هو المهيئ لولاية أمور المسلمين بعد النبي، على الأقل إن فرض أنه لم يكن هو المنصوص عليه، أفلا يثبت لنا أن قضية أسامة كانت لقبول الناس إمارة علي على صغر سنه يومئذ بالقياس إلى وجوه المسلمين، وكان إذاك لا يتجاوز 30؟ وهذا ما يفسر به المشكل الأول والثاني في هذا البعث. وثانيا، أن يبعد عن المدينة ساعة وفاته من يطمع في الخلافة خشية أن يزيحوها عن صاحبها الذي نصبه لها في الخلافة، وقد ثبت عنه أنه كان يتوجس خيفة على أهل بيته ولا سيما على علي، فوصفهم بأنهم المظلومون من بعده. ولذا نراه أوعب في هذا الجيش كل شخصية معروفة تتطاول إلى الرئاسة، ولم يدخل فيه عليا ولا أحدا ممن يميل إليه الذين كانوا له بعد ذلك شيعة ووافقوه على ترك البيعة لأبي بكر، فلم يذكر واحد منهم في البعث، وهم ليسوا أولئك النكرات الذين لا يذكرون. وهذا ما يفسر تباطؤ القوم عن البعث وعرقلتهم له بخلق الإشاعات في المعسكر عن وفاة الرسول، مع إصراره صلى الله عليه وآله ذلك الإصرار العظيم، ولم يمكنهم أن يصرحوا بما في نفوسهم فاعتذروا بصغر قائدهم. وفي هذا كل معنى التهجين لرأي النبي وعصيان أمره الصريح، فكان الغرض إخلاء المدينة من المزاحمين لعلي ليتم الأمر له بعد أن اتضح للنبي أن التصريحات بخلافته لا تكفي وحدها للعمل بها عندهم، كما امتنعوا عن السير تحت لواء أسامة وهو لا يزال في قيد الحياة، فقدر أن القوم إذا ذهبوا في بعثهم هذا يرجعون وقد تم كل شيء لخليفته المنصوب من قبله، فليس يسعهم إلا أن ينضوا حينئذ تحت جماعة المسلمين ورايتهم. وثالثا، أن يقلل من نزوع المتوثبين للخلافة ليقيم الحجة لهم وللناس بأن من يكون مأمورا طائعا لشاب يافع لا يصلح لإمارة غزوة مؤقتة، كيف يصلح لذلك الأمر العظيم وهو ولاية أمور جميع المسلمين العامة، وهي في مقام النبوة وصاحبها أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وزبدة المخض أن بعث أسامة لا يصح أن يفسر إلا بأنه تدبير لإتمام أمر علي بن أبي طالب بمقتضى الظروف المحيطة به من تقدم النص على علي وقرب أجل النبي صلى الله عليه وآله، وعلمه بأن هناك من لا يروق له ولاية ابن عمه، وبمقتضى الدلائل الموجودة في الواقعة نفسها من تأمير فتى يافع وتكديس وجوه القوم وقوادهم في البعث، وعدم دخول علي ومن يميل إليه، وامتناع جماعة عن الالتحاق بالجيش، وحث النبي على تنفيذه وغضبه من اعتراضهم وتخلفهم وهو في مرض الفراق، والظرف دقيق على المسلمين. فهذا البعث في الوقت الذي كان تدبيرا لإخلاء المدينة لعلي وحزبه كان حجة على المستصغرين لسنه، ودليلا على عدم صلاح غيره لهذا المنصب العظيم. فإذا كان الإخلاء لم يتم لتمانع القوم وعرقلتهم للبعث، فإن الحجة ثابتة مع الدهر، ولا يصح للباحث أن يدعي أن السبب الحقيقي لتخلف القوم هو ما تظاهروا به من عدم الرضا بإمارة قائدهم الصغير، وإن تذرعوا به عذرا لإخفاء تلك الشنشنة التي عرفها النبي من أخزن، لأن لا نرى أن لو كان هذا هو السبب الحقيقي لما تنفذ البعث بعد أن تم أمر الخلافة الذي به زال المانع الحقيقي، والمسلمون إلى النبي أطوع منهم إلى أبي بكر لو كان يمنعهم صغر القائد. ولم يتأبى عمر نفسه بعد ذلك أن يخاطب أسامة بالأمير طيلة حياته اعترافا بإمارته. أما الشفقة على النبي إن لم تكن عذرا آخر تذرع به فلا يصح أن تكون سببا حقيقيا، إذ ينبغي أن يكون عليه أشفق بالتحاقهم بالبعث، وقد غضب أشد الغضب من تأخرهم على ما فيه من حال ومرض، ولئن ذهبوا يسألون عنه الركبان كان أكثر برا بنبيهم من أن يعصوا أمره ويغضبوه ذلك الغضب المؤلم له. ولو أن القوم كانوا قد امتثلوا الأمر لأصابوا خيرا كثيرا، ولتبدل سير التأريخ ومجرى الحوادث تبدلا قد لا يحيط به حتى الخيال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولما وقع ما وقع بعد ذلك من خلاف بين المسلمين وتطاحن وحروب دموية أنهكت قوى الإسلام وأضعفت روحية الدين حتى انفصمت عرى الجامعة الإسلامية سريعا، وانتهكت حرمات الأحكام الدينية، فعاد الإسلام كما نشاهد اليوم غريبا كما بدأ. أي أمر عظيم وتدبير حازم صنعه النبي لسد باب كل خلاف يحدث، وكل أفعاله عظيمة لو تم ما أراد، ولكن لا أمر لمن لا يطاع. ب. ائتوني بكتف ودواء. قد شاهد النبي صلى الله عليه وآله ما كان من أمر عرقلة بعث أسامة، وهؤلاء القوم المتباطئون لم ينفع معهم صعوده المنبر عاصبا رأسه في أشد حال لا تقله رجلاه مما به من لغوب، مشددا عليهم النكير على مقالتهم في حق أسامة وتخلفهم عن البعث، وهي أول حادثة من نوعها تمر على النبي في المدينة لا يطاع أمره ويتجاهل حكوه ويتساهل في غضبه، ثم لا يستطيع أن ينفذ هذا الأمر وهو مصر على تنفيذه إلى آخر يوم من حياته، إذ دخل عليه أسامة راجعا من الجرف فأمره بالسير غاديا. لا شك أن مثل هذا الحادث يدعو إلى تدبير آخر سريع لإتمام الأمر لعلي، ومنه يتأكد للنبي جليا ما عليه القوم من التواطؤ على عدم التقيد بالنص على علي، وهم إذ كانوا في حياته لا يطيعون أمره في هذا السبيل، فكيف إذن بعد وفاته؟ فلم يجد بعد هذا خيرا من أن يكتب لهم كتابا فاصلا لا يضلون بعده أبدا، لأنه سيكون أمرا ثابتا لا يقبل التأويل والنكران والتناسي، لا كالكلام الذي لا يحفظ إلا في الصدور وهي لا تسلم من دخل. ما أعظمه من كتاب، أهم لا يضلون بعده أبدا؟ ما أعظمها من نعمة. بالله أبالله أهكذا قال النبي؟ نعم، لما اشتد المرض به يوم الخميس وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، قال صلى الله عليه وآله: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فأية فرصة غالية هذه يجب أن يقتنصها الحاضرون لهم ولجيلهم وللأجيال اللاحقة حتى الأبد؟ وأي نعمة كبرى هذه لا تعادلها نعمة؟ أما كان على المسلمين أن يستغلوها أعظم غنيمة فيسرعوا إلى تلبية هذا الطلب ليخلد لهم الهدى ما بقوا؟ فأي شيء كان يؤخرهم عن اقتناص هذه النعمة؟ أوليس عمر بن الخطاب حال دون هذا التدبير فأوهى منه عقدته المحكمة فقال: إن رسول الله قد غلبه الوجع أو ليهجر، وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. فاختلف الحضور وأكثر اللغط والنقاش، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فما ترى نبي الرحمة صانعا بعد هذا؟ أيكتب الكتاب وهو في زعم بعضهم على حال مرض غالب؟ حاشا النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف إذن يهتدون به ولا يضلون بعده أبدا وقد وقع فيه الخلاف من الآن، وطعن بتلك الطعنة النجلاء التي لا صبر لها ولا غور؟ فلم يجد روحي فداه إلا أن ينهرهم وينبههم على خطائهم فقال: قوموا عني. ولا ينبغي عند نبي النزاع لتبقى هذه الحادثة حجة على مرور القرون. حقا إنها لرزية من أعظم الرزايا، سببت كل ضلال وقع ويقع بعد النبي، وحق لابن عباس حبر الأمة أن يبكي عند تذكرها حتى يخضب دمعه الحصباء ويقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. وليفكر المفكر أي شيء كان يدعو عمر ليقول هذه المقالة القارصة في حق النبي المختار؟ وما ضره لو كان يكتب هذا الكتاب ليعصم الخلق عن الضلالة أبد الدهور وسجيس الليالي؟ أكان لا يحب أن يبقى الخلق على هدى لا يضلون؟ أم كان يعتقد حقيقة أن النبي لا يهجر؟ ولكن لا يعتقد هذا الاعتقاد إلا من كان يجهل حقيقة النبي وما جاء به القرآن من الآيات التي ندد بها على المشركين، وليس ذلك عمر. وما باله لم يعتقد بهجر أبي بكر وليس شأنه شأن النبي لما أوصى بالخلافة، وكان قد أغمي عليه أثناء تحرير الاستخلاف، فأتم ذلك عثمان بالنص على عمر من دون علم أبي بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصية، فأمضى ما كتبه عثمان لما استفاق. أم ماذا؟ ليتني أستطيع أن أفهم غير أنه علم بما سيكتبه النبي من النص على علي، وقد سبق للنبي أن عبر مثل هذا التعبير في العترة يوم الغدير إذ ذكر الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، ووصفهما بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ثم قال: لن تضلوا إن اتبعتموهما. حاشية: مستدرك الحاكم، الجزء الثالث، الصفحة 106. الرجوع إلى النص. وقد سبق للنبي أن عبر مثل هذا التعبير في العترة يوم الغدير إذ ذكر الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، ووصفهما بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ثم قال: لن تضلوا إن اتبعتموهما، أو على المشهور: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا. ففهم عمر من قوله لا تضلوا بعده أبدا ماذا سيريد أن يكتب الرسول، ويشهد لتنبه عمر لذلك قوله حسبنا كتاب الله، إذ فهم أن غرض النبي أن يقرن الثقلين أحدهما بالآخر، فكأنه قال يكفينا واحد منهما وهو الكتاب، ولا حاجة لنا بالآخر، وإلا فما كان معنى لقوله حسبنا وهو يدعي هجر النبي صلى الله عليه وآله. فكانت هذه المقالة من عمر والمقالة بمشهد النبي للحيلولة دون الكتاب لعلي إقداما جريئا جاء في وقته المناسب له قبل أن تفوت الفرصة، ولا يشبهه أي موقف آخر منه على كثرة مواقفه في إتمام البيعة لأبي بكر، كما سنرى في إنكاره موت النبي وموقفه في السقيفة وبعدها، فإنه هو الذي شيد بيعة أبي بكر وكافح المخالفين. حاشية: راجع شرح ابن أبي الحديد، الجزء الأول، الصفحة 58. الرجوع إلى النص. فإنه هو الذي شيد بيعة أبي بكر وكافح المخالفين، ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر ولا قامت له قائمة، فقد كسر سيف الزبير، ودفع في صدر المقداد، ووطأ سعد بن عبادة وقال اقتلوه فإنه صاحب فتنة، وحطم أنف الحباب بن المنذر، وتوعد من لجأ إلى بيت فاطمة عليها السلام وكان بيده عسيب نخل بعد خروجهم من السقيفة يدعو الناس إلى البيعة. حاشية: راجع كنز العمال، الجزء الثالث، الحديث رقم 2346 ورقم 2363. الرجوع إلى النص. ولا يستطيع الباحث أن ينكر من عمر بن الخطاب تمالؤه على علي بن أبي طالب ويقظته فيما يخص استخلافه، وكذلك جماعته الذين شاهدنا منهم التعاضد والتكاتف في أكثر الحوادث كأبي بكر وأبي عبيدة وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وأضرابهم، وكذا علي نفسه ظاهر عليه جليا ميله عن هؤلاء في جميع مواقفه معهم، حتى أنه لم يبايع أبا بكر حتى ماتت فاطمة فبايع مقهورا، ولم يدخل في حرب قط على عهد الخلفاء الثلاثة، وهو ابن بجدتها وقطب رحاها، وكان يتهم عمر أنه لم يشد أزر أبي بكر إلا ليجعلها له بعده، فقال له مرة احلب حلبا لك شطره، اجدد له اليوم أمره، ليرده عليك غدا. حاشية: الإمامة والسياسة، باب إمامة أبي بكر، وشرح النهج، الجزء الثاني، الصفحة الخامسة. الرجوع إلى النص: وقد صدقت فيه مقالته فاستخلف من قبل أبي بكر، وهل يخفى على أحد ما كان في القلوب من تنافر؟ ويكفي شاهدا أن نسمع المحاورة التي دارت بين عمر بن الخطاب وابن عباس كما رواها ابن عباس. حاشية: الطبري، الجزء الخامس، الصفحة الحادية والثلاثون، وابن الأثير، الجزء الثالث، الصفحة الحادية والثلاثون، وشرح النهج، الجزء الثاني، الصفحة الثامنة عشرة. الرجوع إلى النص: ويكفي شاهدا أن نسمع المحاورة التي دارت بين عمر بن الخطاب وابن عباس كما رواها ابن عباس. عمر لابن عباس: أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد؟ ابن عباس وهو يكره أن يجيبه: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني. عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فدبجحوا على قومكم بجحا بجحا، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن تأذن لي في الكلام وتمط عني الغضب تكلمت. عمر: تكلم. ابن عباس: أما قولك اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ومحسود. وأما قولك إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة، فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراهية فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عمر: هيهات والله يا ابن عباس، قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أقرك عنها فتزيل منزلتك مني. ابن عباس: وما هي؟ فإن كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك، وإن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسي. عمر: بلغني أنك تقول إنما صرفوها حسدا وظلما. ابن عباس: أما قولك ظلما فقد تبين للجاهل والحليم، وأما قولك حسدا فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون. عمر: هيهات، أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسدا ما يحول، وضغنا وغشا ما يزول. ابن عباس: مهلا، لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالحسد والغش، فإن قلب رسول الله من بني هاشم. عمر: إليك عني. نقلنا هذه المحاورة بطولها لأنها تجلي كثيرا من الغوامض في بحثنا، فهي تكشف لنا أولا عما في نفوس الطرفين من نزوان بغضاء كامنة يستطير شرارها، وهذا ما أردنا استكشافه الآن وسقنا لأجله المحاورة. وثانيا عن أن القوم كانوا قد تعمدوا منع الأمر عن آل البيت، وأن منعهم كان عاطفيا كراهة اجتماع النبوة والخلافة فيهم خشية تبجحهم، وقد فسر ابن عباس هذه الخشية بالحسد وأنها من الظلم، واستشعر الألم الكامن من تأكيد هذه الكلمة بجحا بجحا. وثالثا عن أن الإمامة إنما هي باختيار الله، وأن الخلافة في آل البيت مما أنزله الله، وليست تابعة لاختيار قريش وكراهتهم. ورابعا، عن أن ظلمهم لآل البيت بأخذها منهم مشهور يعرفه كل أحد. وهذان الأمران الأخيران صرح بهما ابن عباس على شدة تحفظه واتقائه غضب عمر الذي لم يسلم منه بالأخير، ولم يرد عليه عمر الرد الذي يكذب هذا التصريح أكثر من الطعن فيه وفي بني هاشم، ثم الزجر له بقوله إليك عني. وهذا الزجر ينطق صريحا بالعجز عن الجواب، فختمت به المحاورة. والغرض من كل ذلك أن إقدام عمر الجريء على نسبة الهجر إلى النبي المعصوم، وعلى دعوى أن كتاب الله وحده كاف للناس بلا حاجة إلى شيء آخر على عكس تصريح النبي، لا يستغرب منه ما دام القصد منع الأمر عن علي. وقد اتضح أن بينهما ما لا يستطيع التأريخ نكرانه والتمويه فيه. وأما اعتذار بعض الناس عنه بأنه ظهر له أن الأمر ليس للوجوب، فهو اعتذار بارد لا يقره العلم. فمن أين ظهر ذلك؟ أمن قول النبي لا تضل بعده أبدا؟ وهل هناك أمر أعظم مصلحة في الحكم الشرعي تجعله للوجوب من هداية الخلق أجمعين إلى أبد الدهور؟ أم من وقوع النزاع وغضب النبي وزجرهم بالانصراف؟ وإذا كان قد فهم الاستحباب، فلماذا يرده بأشنع كلمة لا يواجه بمثلها الرجل العادي من الناس، لا سيما عند المرض؟ أعني كلمة الهجر والهذيان، مهما لطفت العبارة بتحويلها إلى كلمة قد غلبه الوجع. ثم أي معنى حينئذ لقوله حسبنا كتاب الله؟ وهو رد على النبي وتدخل في مصلحة الحكم وأساسه، وكان يغنيه أن يقول لا يجب علينا امتثال الأمر. والخلاصة، إن الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وآله من نفس وصفه له لا تضل بعده أبدا، ومن نفس رد عمر حسبنا كتاب الله، ومن قرائن الأحوال المحيطة بالقصة بعد سبق توقف البعث عن الذهاب، نعرف أن المقصود منه النص على خليفته من بعده، وهو علي بن أبي طالب، لا سيما أن كل خلاف بين المسلمين وكل ضلال وقع ويقع في الأمة هو ناشئ من الخلاف في أمر الخلافة، فهو أس كل ضلالة. ولو ترك النبي يكتب التصريح بالخلافة من بعده لما كان مجال للشك والخلاف إلا بالخروج رأسا عن الإسلام. وليس بالبعيد أنه صلى الله عليه وآله امتنع عن التصريح شفاها أو كتبا بعد هذه القصة بالنص على خليفته، لئلا يأخذ اللجاج بالبعض إلى الخروج على الإسلام، فتكون المصيبة أعظم على الإسلام والمسلمين. وهذا ما حدا بعلي عليه السلام إلى المجارات والمماشاة، فلذا قال في خطبته الشقشقية فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، إلى آخر الخطبة. وسيأتي في الفصل الرابع الكلام عن موقفه مع الخلفاء تفصيلاً.